بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في الدرس السابق عند تفسير قوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. وهذا الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فإن الأمة مأمورة بالاقتداء بنبيها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا في سورة هود مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله جل وعلا: فأقم وجهك، إنما خص الوجه بالذكر في مثل هذا السياق، لأن استقامة الوجه دليل على استقامة القلب واستقامة الجوارح، فإنه من المعلوم أن الإنسان إذا اهتم لأمر فإنه يقبل عليه بوجهه، ومن لازم ذلك أن يقبل عليه قبل ذلك بقلبه وجوارحه. فذكر الوجه هنا للتنبيه على هذا المعنى، والمراد هو الأمر بالاستقامة على ما يرضي الله جل وعلا وعلى أمره سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستقامة الجوارح فتكون أفعال الإنسان مستقيمة على مراد الله سبحانه وتعالى. ومن لازم ذلك كذلك البعد عما نهى الله جل وعلا عنه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان لا يكون مستقيما على مراد الله جل وعلا إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي. فإذا امتثل أوامر الله سبحانه الواردة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتنب المناهي التي نهى الله جل وعلا عنها في كتابه، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وما يتبع ذلك وما يكون بعده من المعاصي والكبائر والموبقات والذنوب على اختلاف أحوالها، فإنه يكون مستقيما على مراد الله جل وعلا، وبذلك يتحقق له امتثال هذا الأمر والسعادة به في دنياه وفي أخراه. قال: فأقم وجهك للدين القيم. المطلوب هو إقامة الوجه للدين القيم، والدين القيم هو الدين المستقيم، والمراد بذلك شريعة الإسلام، المراد بذلك شريعة الإسلام. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا: دينا قيما، وفي القراءة الأخرى: دينا قيما، دينا قيما ودينا قيما، والمراد بذلك الدين المستقيم، وهو الصراط المستقيم الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الفاتحة في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. ثم فسره سبحانه قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله للدين، مادة دين الدين الدال والياء والنون أصل صحيح يدل على جنس من الإنقياد والذل، هذا في أصل وضعه اللغوي، مادة الدال والياء والنون. أصل صحيح يدل على جنس من الإنقياد والذل. ومن استعماله على هذا المعنى اللغوي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فقوله الكيس من دان نفسه أي أذلها وقهرها فانقادت له وأطاعته وردها وجمحها عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وأيضا من ذلك قول الشاعر: ثم دانت بعد الرباب فكانت كعذاب عقوبة الأقوال، يعني ثم دانت يعني ثم انقادت وأطاعت. وكلمة الدين تأتي في الكتاب العزيز على أحوال متعددة، وقد مر معنا تفسير ذلك وذكر وجوه ورودها في القرآن الكريم في تفسير سورة الفاتحة عند قوله سبحانه: مالك يوم الدين. ومن استعمالاتها في القرآن أنها تجيء بمعنى الشريعة والملة، يعني شريعة الإسلام، كما في هذا السياق: فأقم وجهك للدين القيم، أي فاستقم على دين الإسلام، فاستقم على دين الإسلام وعلى شريعة الإسلام. ثم إن هذه الاستقامة يجب أن تكون طيلة مدة بقاء العبد في هذه الحياة الدنيا، فإنها هي العبادة، والله جل وعلا لم يجعل حدا لانقطاع العبادة إلا الموت، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وكما في هذا السياق فإن الله سبحانه وتعالى قال: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي من قبل أن يأتي يوم القيامة. فإن مراده سبحانه بقوله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، المراد بذلك يوم القيامة، أي لا يستطيع أحد أن يرده إذا جاء، لأنه يجيء بأمر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه بحلول الأجل وبانتقال الإنسان من هذه الحياة الدنيا فإنه ينقطع عمله، ولذلك كان لزاما عليه إن أراد السلامة والنجاة أن يستقيم على مراد الله جل وعلا في حياته الدنيا، في أخذه وعطائه وفي عبادته لربه وفي تعامله مع خلقه سبحانه وتعالى، وهكذا في كل شؤونه يستقيم على مراد الله جل وعلا، لأنه لا يعلم متى يفجأه الأجل فينتقل إلى الدار الآخرة ويقف بذلك عمله. قال سبحانه: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، أي في ذلك اليوم يصدعون. وقوله يصدعون أصلها يتصدعون، لكن أدغمت التاء في الصاد، أدغمت التاء في الصاد. والصدع في الأصل هو الانقسام في الأجسام الصلبة، الصدع في أصل استعماله هو الانقسام في الأجسام الصلبة، أي تنقسم هذه الأقسام، هذه الأجزاء الصلبة من الصخور ونحوها تنقسم إلى قسمين، هذا هو الصدع في أصله. والله جل وعلا ذكر أنهم يتفرقون، وفي معنى هذه الآية في قوله يومئذ يصدعون قوله جل وعلا في مطلع هذه السورة: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، هذا هو القسم الأول. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، أي أن الناس يوم القيامة يكونون على فريقين وعلى صنفين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن طاع وأناب واتبع هدي المرسلين فإنه يكون من أصحاب الجنة، ومن عصى وكذب فإنه يستحق العقوبة من الله جل وعلا. ومن كان من الكفرة المشركين المكذبين لأنبياء الله ورسله فإنه يكون في أصحاب السعير. وهذا المعنى ذكره الله جل وعلا هنا، قال يومئذ يصدعون أي ينقسمون، ثم ذكر سبحانه هذين القسمين، قال من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم الوعيد بيوم القيامة، كثيرا ما يأتي في كتاب الله جل وعلا وعيد الناس وتذكيرهم بالعذاب المهين يوم القيامة لأجل أن ينزجروا عما هم عليه في الحياة الدنيا. وقوله بعد ذلك من كفر فعليه كفره، هذا هو القسم الأول من الفريقين اللذين أشار إليهما السياق في قوله يومئذ يصدعون. الفريق الأول هم الكفرة المكذبون، والفريق الثاني هم المؤمنون المصدقون. قال من كفر فعليه كفره، وهذا في المعنى كقوله جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكقوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. والمقصود أن الإنسان يؤاخذ بعمله وبفعله في يوم القيامة، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وقوله من كفر فعليه كفره، من شرطية، وكفر فعل الشرط، وقوله فعليه كفره هذا هو جواب الشرط، من كفر فعليه كفره. والكفر في الأصل هو الستر والتغطية، الكفر في أصل وضعه اللغوي هو الستر والتغطية، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض ويغطيه بالتراب، سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض ويغطيه بالتراب. ومنه على هذا المعنى قوله جل وعلا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته، على القول المشهور في تفسير الآية. ومنه كذلك سمي الليل كافرا، سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلامه، كما في قول الشاعر يعلو طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوم ظلامها، أي سترى الظلام النجوم، في ليلة كفر النجوم ظلامها. وسمي الكافر الشرعي كافرا لأنه يستر حق الله جل وعلا ويجحد حق الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، فهو الذي خلق وسوى وأنعم وتفضل على عباده، فهو المنعم سبحانه وهو المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة أحد سواه. فإذا صرف الكافر العبادة لغير الله فقد جحد الله سبحانه وتعالى وستر هذا الحق وغطاه، وهو الحق الذي يجب إعلانه وإظهاره شعيرة لمتابعة العبد لربه. والكفر من حيث حده الشرعي عرفه جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي والقرافي وابن القيم وغيرهم، وعرفه الشيخ السعدي رحمه الله بأنه جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه، عرف الكفر بأنه جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. وقوله فعليه كفره، الكفر والكفران والكفور كلها مصادر مستعملة، الكفر والكفران والكفور. أما الكفر فهو أكثرها استعمالا في القرآن العزيز كما في قوله جل وعلا هنا فعليه كفره، وكما في قوله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وكذلك الكفور يليه في الاستعمال كما في قوله جل وعلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وأما الكفران فهو مذكور في القرآن في موضع واحد، مصدر الكفران مذكور في القرآن في موضع واحد، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. والكفر في استعماله في كتاب الله جل وعلا أكثر ما يستعمل لإرادة الكفر الشرعي، وهو جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه، وهو الكفر المعروف. وأما الكفران فهو مستعمل في كفران النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده، وهذا أو جحد النعم عموما وجحد شكرها، هذا هو الاستعمال الغالب للكفران كمصدر. وأما الكفور فيأتي بهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى، يأتي على المعنيين معا، استعماله مشهور فيهما. قال جل وعلا من كفر فعليه كفره، وفي السياق قال فعليه كفره، فجاء بعلى التي تدل على العلو والقهر والشدة مما يدل على شدة الكفر وعظيم أثره وخطره على الكافر. قال من كفر فعليه كفره، فجاء بعلى التي من معانيها الاستعلاء والعلو والقهر، فكأن الكفر مستعل على صاحبه يقهره ويشتد عليه في ذلك، بخلاف ذكر المؤمنين فإن السياق جاء باللام التي تقتضي المنح والهبة، فإن السياق جاء باللام التي تقتضي المنح والهبة. قال ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقوله جل وعلا ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، هذا هو الفريق الثاني المشار إليه في قوله يومئذ يصدعون، وهو عطف على الجملة التي قبلها ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ولم يذكر الإيمان في السياق كما ذكر الكفر قبل ذلك، قال من كفر فعليه كفره ثم قال ومن عمل صالحا، فلم يأتي ذكر الإيمان الذي هو في مقابل الكفر. وطريقة القرآن الغالبة أن يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، هذه طريقة القرآن الغالبة، كما في قوله جل وعلا بعد ذلك في الآية ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. لكن هذا السياق لم يأتي فيه ذكر الإيمان، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بالإيمان، لأن العمل لا يكون صالحا كما هو معلوم إلا بالإيمان، فإن العمل لا يقبل عند الله جل وعلا حتى يكون خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن شرط ذلك ابتداء هو الإيمان، هو تحقيق الإيمان، معلوم أن شرط ذلك ابتداء هو تحقيق الإيمان، ولكن السياق اقتصر على ذكر العمل الصالح لإظهار شرف هذا العمل، لإظهار شرف عمل الجوارح. قال ومن عمل صالحا، صالحا صفة لموصوف محذوف، ومن عمل عملا صالحا فلأنفسهم يمهدون، فلأنفسهم يمهدون أي يجعلون مهادا، والمهاد هو الفراش، والمعنى أن المؤمن بعمله الصالح في الحياة الدنيا كحال من يعتني بفراشه فيعتني به ليكون وثيرا مريحا له ينتفع به، فهذه حال المسلم في كسبه الأعمال الصالحة في هذه الدنيا، فإنه يدخرها عند الله جل وعلا لينعم بها يوم القيامة، يدخرها عند الله سبحانه وتعالى لينعم بها يوم القيامة. فهو يتعب في هذه الحياة الدنيا ليتحصل على النعيم المقيم والراحة الأبدية في جنات عدن عند الله جل وعلا. فلذلك قال: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقدم قوله فلأنفسهم قدمه لأجل مناسبة الفواصل، لأجل مناسبة فواصل الآيات من جهة، ولأجل إفادة الحصر، أي فلأنفسهم يمهدون لا لغيرها. ثم بين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. والجزاء في أصله هو المكافأة على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا هو الجزاء في أصله. قال سبحانه: ليجزي، أي الله جل وعلا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم. وهذا على العادة الغالبة في ذكر في اقتران الإيمان بالعمل الصالح في كتاب الله جل وعلا. قال: من فضله إنه لا يحب الكافرين. دل هذا على أن هذا الجزاء هو فضل ومنة من الله جل وعلا، فالله يعاملهم بفضله تكرما منه سبحانه وتعالى وتفضلا على عباده المؤمنين، ولا يعاملهم بعدله سبحانه، بل يعاملهم بالفضل الذي هو أنفع لهم ويدل على رحمته العظيمة سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. والفضل في الأصل هو الزيادة عن الاقتصاد، الفضل في أصل وضعه هو الزيادة عن الاقتصاد، ويجيء في الممدوح والمذموم، فيقال فضل العلم وفضل الحلم، كما يقال أيضا فضل الغضب، أي الزيادة منه. ولكن الغالب في استعمالهم أن يقال في الممدوح فضل، وأن يقال في المذموم الفضول، فيقال فضول الغضب وفضول الجهل وما يشبه ذلك، هذا هو الغالب في استعمالهم، مع جواز إطلاق الفضل على الأمرين معا إذا قصد بذلك الزيادة عن الاقتصاد، عن الاقتصاد فيه. لكن طريقتهم الغالبة أن يقال في الممدوح فضل كذا، وأن يقال في المذموم فضول، وأن يقال في المذموم الفضول. قال سبحانه: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، وهذا تكرم منه جل وعلا، ورحمة وشفقة وإحسان منه إلى عباده المؤمنين. إنه لا يحب الكافرين، إنه لا يحب الكافرين. وفي هذا المعنى كذلك ما ختم الله جل وعلا به الآية في آل عمران بقوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والله لا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب المعتدين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ولا يحب الفساد، ولا يحب كل خوان كفور، ولا يحب كل مختال فخور، ولا يحب الفرحين. كل ذلك مما ختم الله جل وعلا به سياقات في كتابه الكريم. وعلى المؤمن أن يتعرف على محبوبات الله سبحانه وتعالى وعلى مسخوطاته جل وعلا، فيتعرض لمحبوبات الله جل وعلا ويتجافى عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون سببا في وباله وفساد حاله. وفي هذا المعنى مما تتحقق به المحبة ما ثبت في الحديث الصحيح في الحديث القدسي في البخاري من حديث أبي هريرة قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله جل وعلا يسدده في جوارحه ويحفظ عليه هذه الجوارح. فالمقصود أن الإنسان يتعرض لما يحب الله، لما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيكتسبه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويتجافى عما يسخط الله جل وعلا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن ذلك الكفر وما يتصل به من أخلاق الكفرة المكذبين، فإن الله لا يحبهم كما صرح بهذا في هذا السياق، وكما في سياق سورة آل عمران قال سبحانه: إنه لا يحب الكافرين. ثم قال الله جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وهذا السياق عود على ذكر الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الروم، في أوائل سورة الروم، في قوله سبحانه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم جاء السياق بما جاء به الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تقدم شرحها، ثم جاء قوله جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح، وهو عود على الآيات المذكورة، وإنما فصل بينهما من لقصد تطرية السامع، أي أن يتشوق السامع ولذكر هذه الآيات، فلو توالت عليه ربما لا يتنبه لما فيها من الدلائل، فإذا فصل بينها ثم ذكر بها وأعيد ذكرها فإن ذلك يكون أدعى للانتباه لما تضمنته من الدلائل العظيمة. قال سبحانه: ومن آياته، ومن هنا تبعيضية، أي من بعض آياته، والآيات هي العلامات والدلائل الباهرات، هي العلامات والدلائل الباهرات. قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا في سورة النمل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقوله بشرا هذا على قراءة عاصم، هذا على قراءة عاصم، فإن عاصما الكوفي تفرد بالقراءة في بالباء، بقراءة هذه الكلمة في الباء من بين القراء السبعة. وقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا قرأت على وجوه متعددة، فقرأت نشرا بالنون المضمومة وسكون الشين، وقرأت نشرا، وقرأت نشرا، كلها بالشين، بالنون والشين. وقرأ عاصم بالباء بشرا، فقوله مبشرات يوافق يعني يستدل بها على قراءة عاصم بأنها بقراءته بالباء. قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وقوله أن يرسل، الإرسال في أصله هو البعث والامتداد، أصله اللغوي الإرسال هو البعث والامتداد. والرياح جمع ريح، والريح معروفة وهي الهواء المتحرك، وقد ذكر الله جل وعلا لها جملة من المنافع في هذا السياق وفي غيره من سياقات الكتاب العزيز. والريح الرياح مجموعة والريح مفردة، اشتهر عند بعضهم أن الريح المفردة تكون في العذاب، وأن الرياح إذا جمعت فإنها تكون في الرحمة والخير، اشتهر بهذا، اشتهر هذا كما في قوله جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فجاءت بالإفراد لأنه ذكرت في سياق العذاب، مع قوله جل وعلا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أو قوله جل وعلا بعد ذلك الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا في السورة نفسها. ويذكرون في هذا المعنى الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا ولا يصح. ثم إن القراءات القرآنية المتواترة تدل على نكارة هذا المتن، فإن لفظ الريح والرياح، لفظ الريح مفردا ولفظ الرياح مجموعا، جاء في كتاب الله جل وعلا فيما يقرب من 20 موضعا، جاء ذكره في كتاب الله فيما يقرب من 20 موضعا. وقد اختلف القراء في أكثر هذه المواضع، فمنهم من قرأه بالإفراد ومنهم من قرأه بالجمع. وأول مواضعه في سورة البقرة في قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فقرأ حمزة والكسائي هنا وتصريف الريح. وذكر الشاطبي رحمه الله هذه المواضع المختلف فيها بين الإفراد والجمع في قوله في سورة في فرش سورة البقرة والريح وحدا، ومرجع ضمير التثنية إلى مرموز الشين في الترجمة التي قبلها في قوله وفي التاء ياء شاعة، يعني حمزة والكسائي، هذا الموضع الأول، والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة، يعني موضع الجاثية، ثم قال وفي النمل والأعراف والروم ثانيا. الروم فيها موضعان ذكر فيهما لفظ الرياح، الموضع الأول لا خلاف فيه بين السبعة في قراءته بالجمع، وهو الموضع الذي معنا في السياق هنا في قوله ومن آياته أن يرسل الرياح، وإنما وقع الخلاف بينهم في الموضع الثاني وهو قوله جل وعلا الله الذي يرسل الرياح، فمنهم من قرأ بالجمع ومنهم من قرأ بالإفراد. قال والروم ثانيا وفاطر دم شكرا، فابن كثير وحمزة والكسائي قرأوا بالإفراد في كل هذه المواضع. وفي الحجر فصلا وأرسلنا الرياح لواقح، قرأ حمزة وأرسلنا الريح لواقح. ثم قال وفي سورة الشورى ومن تحت رعده، يعني سورة إبراهيم، خصوص، يعني أن جميع القراء قرأوا بالإفراد إلا نافع من السبعة. وفي الفرقان زاكيه هللا، موضع الفرقان قرأه ابن كثير بالإفراد. فالمقصود أن اختلاف القراء في أكثر هذه المواضع بين الإفراد والجمع دليل على أن الريح تستعمل في الخير وضده، وكذلك الرياح. ومما جاء على في ذلك قوله جل وعلا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. فإن هذا الموضع متفق على قراءته بالإفراد بين القراء، بريح طيبة، فجاءت بالإفراد وجاءت في سياق الخير، لأنه في سياق الامتنان، لأن ذكر الآية في سياق الامتنان، في قوله جل وعلا: وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. فقوله جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح، أي إرسال الرياح، هو من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وكل شيء يكون بأمره، فجعل الله جل وعلا في تصريف الرياح وفي حركة الرياح جعل فيها منافع عظيمة، ذكر بعضها في هذا السياق. قال: مبشرات، أي تستبشرون بها، لأن الناس إذا رأوا إثارة الرياح للسحاب استبشروا بنزول المطر، استبشروا بنزول المطر وفرحوا بذلك، كما قال الله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، كما سيأتي معنا في تفسير هذه الآية. وكما قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فقوله مبشرات أي تأتي بالبشارة، والبشارة في أصل وضعها اللغوي أول خبر من خير أو شر، البشارة في أصل وضعها اللغوي أول خبر من خير أو شر، وسميت البشارة بشارة لتغير البشرة بسماعها، والمراد بالخبر ما يكون له شأن عند متلقيه، فإنه تتغير بشرته. وأكثر أهل العربية على أن لفظ البشارة يكون في الخير ويكون في الشر، كما قال الشاعر: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشيري، وهذا إنما يكون في الشر لا في الخير. وذهب بعضهم إلى أن البشارة إنما تكون في الخير خاصة، وإنما تذكر في الشر والعذاب، كما في قوله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم، من باب التحكم بالمقصود، من باب التحكم بمن يتوجه إليه الخطاب. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات فيستبشر الناس بهبوبها وينتفعون بها، لأن في هبوب الرياح تغيير للهواء، ولو ركد الهواء لفسد، فإن حركة الهواء تذهب بالأوبئة ويصلح تصلح بها أحوال الناس وتستروح بها نفوسهم، وهذا شيء مألوف في طباعهم وأخلاقهم. قال: وليذيقكم من رحمته، وليذيقكم من رحمته أي بإنزال المطر، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. فهذه الرياح تسوق السحاب، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ولا شك أن هذا من رحمة الله جل وعلا. وكذلك قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، أي رحمته بنزول الغيث وانتفاع الناس به. وقوله وليذيقكم، تقدم معنا أن لفظ الذوق يكون فيما يستطعم، والأصل فيه أن يكون للقليل دون الكثير، هذا الأصل في استعماله أن يكون للقليل دون الكثير، وهذا متحقق في معنى الآية، فإن ما في الدنيا من النعم، من النعيم والسرور لا يساوي شيئا مقابل ما في الآخرة من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يتبدل. وأما نعيم الدنيا وما يحصل فيها من الفرح فإنه منغص بذهابه وزواله أو بمفارقة من تنعم به، بمفارقة بسفر أو مرض أو بسفر أو موت أو ما يشبه ذلك. وأما نعيم الآخرة فإنه النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. قال: وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. ولذلك قال سبحانه: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه الرياح يجعلها الله جل وعلا محركة للسفن في البحر فينتفع بها الناس، فإنهم ينتفعون بهبوب الرياح فتتحرك السفن، ولو منع الله جل وعلا حركة الهواء لبقيت هذه السفن في أماكنها، لبقيت هذه السفن في أماكنها وتعطلت مصالح الناس بسبب ذلك وشق عليهم الوصول إلى مقصودهم. وقوله ولتجري الفلك، الفلك هذه الكلمة فلك، هذه الكلمة في أصلها تدل على استدارة الشيء، هذه الكلمة تدل على استدارة الشيء، ومنه سميت السفينة فلكا لأنها تدار بالماء، لأنها تدار في الماء وتكون حركتها بإدارة عجلاتها في الماء. ولفظ الفلك كثير الدوران في الكتاب العزيز أكثر من لفظ السفينة، فإن لفظ الفلك جاء في القرآن فيما يزيد على 20 موضعا، وأما لفظ السفينة فقد جاء في 3 مواضع في كتاب الله جل وعلا، 2 في سورة الكهف في قوله جل وعلا حتى إذا ركب في السفينة، وقوله جل وعلا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، وقوله أما السفينة فكانت لمساكين، هذان موضعان في الكهف. وأما الموضع الثالث فمر معنا في تفسير سورة العنكبوت في قوله جل وعلا في قصة نوح فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وأما لفظ الفلك فهو كثير الدوران في الكتاب العزيز. قال جل وعلا: ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، أي من فضل الله جل وعلا بتحقيق منافعكم وما يحصل لكم من الاتجار في البحر ومن الوصول إلى مقصودكم ومن نقل أمتعتكم وبضائعكم، فإن هذا لا يتحقق إلا برحمة الله سبحانه وتعالى بكم وبما يسخره الله جل وعلا من حركة الريح التي تحرك هذه السفن للوصول إلى مرادكم. قال: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون أي لعلكم تشكرون الله جل وعلا على ما أنعم به عليكم من هذه النعم العظيمة. وهذا الختام يجيء مع هذا السياق كما في قوله جل وعلا في سورة النحل: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا الختام المقرون بالواو يجيء مع هذا السياق، وكما في قوله جل وعلا في سورة فاطر: وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وأصل الشكر في كلام العرب هو ظهور أثر الغذاء على الدابة، هو ظهور أثر الغذاء على الدابة فيدركها السمن لما تنتفع به، فالشكر أثر يظهر على الجوارح. وهذا المعنى اللغوي مستصحب في المعنى الاصطلاحي، فإن الشكر يكون بالجوارح، بأن تلهج جوارح الإنسان بشكر الله جل وعلا باللسان ثناء على الله جل وعلا بما أنعم، وبالجوارح الأخرى عملا بمراد الله جل وعلا. ومن هنا فارق الشكر الحمد، فإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فيكون باللسان، أما الحمد فيكون باللسان، ولكن الحمد أعم من الشكر من وجه آخر، وهو أن الحمد يكون ابتداء من غير نعمة سابقة ويكون مقابل النعم، وأما الشكر فيكون في مقابل النعم. وذكر ذلك الناظم بقوله: فالحمد في ذكر الفرق بين الحمد والشكر، فالحمد بالثناء مطلقا بدا كان جزاء نعمة أو ابتداء، والشكر ما كان جزاء للنعم، فالحمد من ذا الوجه وحده أعم. ثم قال في بيان عموم الشكر: والشكر يأتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان لا غير وسم، فالشكر من ذا الوجه وحده أعم. قال جل وعلا: ولعلكم تشكرون. وفيه فضل الشكر وعظيم أثره جل وعلا، فإن الله جل وعلا يحب من عباده الشكور. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكل هذه النعم من الله جل وعلا، فالإنسان يتقلب في نعم الله سبحانه، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأخبر الله جل وعلا أن الشكر قليل في العباد، كما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور، أي من يشكر الله جل وعلا على نعمه العظيمة. فإن الإنسان قد يغفل عن هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على الإنسان في جوارحه ومصالحه كلها، فإنه لا ينفك عن نعم الله جل وعلا طرفة عين في حياته ولا بعد مماته. قال: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله جل وعلا على هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم وجعلها من الدلائل الباهرات والآيات المعجزات المتمثلة في هذا السياق في ذكر إرسال الرياح وهبوبها وما يحصل بها من المنافع للإنسان برا وبحرا. ثم قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، هذا السياق مؤكد بثلاثة مؤكدات: الواو وهي واو القسم، واللام وهي الموطئة للقسم، وقد لدخولها على المضي، فإن قد إذا دخلت على المضي فإنها تفيد التوكيد. قال: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. وقوله جل وعلا في كذلك في هذا المعنى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالله جل وعلا امتن على عباده بإرسال الرسل، وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء الرسل هم جم غفير، وقد جاء في حديث أبي ذر في الحديث المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء والمرسلين، واختلفت الروايات في ذلك، فجاء في ذكر عدد الأنبياء أنهم 100,000 و24,000، وجاء في ذكر الرسل أنهم 300 و13 أو 15، قال جما غفيرا. لكن هذا الحديث يضاعفه جماعة من أهل العلم. والرسل كما قال سبحانه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن 25 من الرسل، ذكر 18 منهم في سورة الأنعام في سياق قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. فهؤلاء 18، وكلا فضلنا على العالمين. ويبقى سبعة جمعوا في قولهم في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار صلى الله عليه وسلم قد ختموا. فهؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه أرسلهم الله جل وعلا إلى أقوامهم. والرسول المشهور عندهم في تعريفه هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. يقولون والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو المشهور في كلامهم، ولكن الأظهر والله أعلم أن النبي والرسول كلاهما مأمور بالبلاغ، كما يدل عليه قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والدليل في الآية هو وصفهم جميعا بالإرسال، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ولكن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من يبعث بكتاب وشريعة جديدة، وأما النبي فإنه يكون مجددا لشريعة قبله، ولذلك كثر الأنبياء في بني إسرائيل لأنهم جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام. هذا الأظهر والله أعلم في ذكر الفرق بين النبي والرسول، وأهل العلم يختلفون في تحقيق الفرق بينهما. قال ولقد أرسلنا من قبلك، أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. والعطف في الفاء يقتضي سرعة تحقق هذا الأمر وسرعة إبلاغ أمر الله جل وعلا. جاءوهم بالبينات أي بالحجج والدلائل الواضحات والمعجزات القاهرات. جاءوهم بالدلائل والحجج الواضحات والمعجزات القاهرات. ثم قال سبحانه فانتقمنا من الذين أجرموا. لم تستجب كل أمة لرسولها، وإنما آمن بعضهم وكفر بعضهم، فمن كفر فإن الله جل وعلا أخذه بعقوبة كفره. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هلاك الأمم المكذبة في سياقات كثيرة، كما قال الله جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال فانتقمنا من الذين أجرموا، وقوله جل وعلا فانتقمنا، الانتقام هو المكافأة على العقوبة، المعاقبة بحصول الذنب. قال فانتقمنا من الذين أجرموا، أي كذبوا ووقعوا في الجريمة بتكذيب الرسل وعدم تصديقهم. قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقوله وكان هنا مسلوبة الزمن فلا تدل على المضي، قد مر معنا في مناسبات في التفسير أن كان تجيء على أوجه، فلا تكون دائما في أصل وضعها اللغوي أن تكون دالة على المضي، وإنما تجيء للدلالة على الحال والاستقبال، وتجيء بمعزل عن دلالتها عن الزمنية، مر معنا ذكر ذلك. فقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا مما تفضل الله جل وعلا به على عباده وأنعم به عليهم من تحقيق النصر لهم، من تحقيق النصر لهم. فالحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي على أعدائهم، والعاقبة للمتقين. وأهل الإيمان فإن الله جل وعلا يدافع عنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وكما قال الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واختار بعض علماء الوقف الوقف على قوله وكان حقا، ويكون البدء بعد ذلك بقوله علينا نصر المؤمنين، ويكون المعنى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا، أي كان الانتقام حقا، ثم يستأنف بقوله علينا نصر المؤمنين. ولكن ابن عطية لما ذكر هذا الوقف عقب عليه بأنه وجه ضعيف، بأنه وجه ضعيف، وإنما يكون الوقف عند قوله، وإنما يكون البدء من قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.